الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي الكرام، نستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى ربنا الملك الديان، نستكمل بإذن الله حديثنا حول سلسلة كرامة الصحابة، أو من كرامات الصحابة. ويبدأ حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى لنعلم كرامة ثابتة لأم سليم رضي الله عنها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع صوت أقدام أم سليم في الجنة. فقد قال صلى الله عليه وسلم ذات مرة: دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي، فقلت: ما هذه الخشفة؟ فقيل: الغميصاء بنت ملحان. والغميصاء بنت ملحان هي أم سليم رضي الله عنها وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد سمع صوت أقدامها وهي تسير في الجنة، فهذه كرامة لها أنها في الجنة، وبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك رغم أنها كانت موجودة بين الصحابة في الدنيا. ليس هذا فقط، بل وعندنا أبو طلحة رضي الله عنه وارضاه، ومن الكرامة الثابتة له أنه كان يظفر ويفوز بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن فنحرها ليقدم الهدي لبيت الله الحرام. والحجام، أي الذي يصنع الحجامة للناس، كان جالس وقال بيده عن رأسه، فحلق شقه الأيمن، يعني حلق شعر النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية اليمنى، ثم بدأ بعد ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في أموره كلها، فكان لا يرتدي حذاء إلا في رجله اليمنى أولا، كان لا يصنع أي شيء إلا بيده أو رجله اليمنى صلى الله عليه وسلم، فكان يحب التيمم في كل شيء، كما أخبرتنا السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها عن زوجها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه، يعني في من يجاوره وجالس بجواره، ثم قال: احلق الشق الآخر، أي للحجام الذي يحلق للنبي صلى الله عليه وسلم، أي يحلق النصف الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين أبو طلحة؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبو طلحة، فأعطاه إياه، أي أعطاه شعره الذي تم حلقه في الأول وهو من شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم. فيا لها من منقبة عظيمة أن يخصه النبي صلى الله عليه وسلم من بين الصحابة بتلك الهدية الغالية. متخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه مخصوص بالاسم ويقول: أين أبو طلحة؟ ليعطيه شعره صلى الله عليه وسلم، فهذه خصيصة لأبو طلحة. بل وأزيدك من كرامات أبي طلحة رضي الله عنه وارضاه، أن هناك أيضا كرامات ثابتة له، هذه في حياته، لا، هناك أيضا بعد موته رضي الله عنه، فها هو في آخر أيامه، لكن شيخوخته ما حالت وما منعت بينه وبين الجهاد في سبيل الله حتى آخر قطرة من دمه. فعن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة قرأ سورة براءة، فأتى على هذه الآية الكريمة، قول الله تبارك وتعالى: انفروا خفافا وثقالا، فقال: ألا أرى ربي يستنفرني شابا وشيخا؟ فقال لأبنائه: جهزوني. هو يريد أن يخرج للجهاد في سبيل الله رغم أنه شيخ كبير في السن. فالمقصود قال لأبنائه: جهزوني. فقال له بنوه: قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض، وغزوت مع أبي بكر رضي الله عنه حتى مات، وغزوت مع عمر، فنحن نغزو عنك، أي بدلا عنك. فقال: جهزوني. ليس له كلمة إلا هذه، فجهزوه، فركب البحر فمات، مات في البحر، فلم يجد، يعني مات في السفينة في الطريق، فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد أن صاروا في البحر بجثته في السفينة سبعة أيام فلم يتغير. ومعلوم أن الإنسان بعد موته بأيام قلائل بعد ثلاثة أيام يبدأ جسده في مسألة التحلل. فلك أن تتخيل أن أبو طلحة رضي الله عنه وارضاه كبير في السن طاعن في السن يموت وتصبح جثته رضي الله عنه وارضاه في السفينة في عرض البحر سبعة أيام يبحثون له عن جزيرة ليدفنوا جثمانه فيها، فلم يجدوا إلا بعد مرور سبعة أيام، ورغم ذلك لم يتغير جسده رضي الله عنه وارضاه. وهناك في هذا المكان البعيد عن الأهل والعشيرة والأصحاب يدفن أبو طلحة رضي الله عنه وارضاه، وإن كان مكانه بعيدا عن أعيننا إلا أنه ليس بعيدا عن عين الله تبارك وتعالى الذي سيجبر كسره يوم القيامة في جنات النعيم مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأكرمين رضي الله عنهم أجمعين. اسمع إلى هذه الكرامة الأخرى. إن مما لا شك فيه أنه ما من مسلم إلا وهو يشتاق إلى دخول جنة الرحمن والفوز برضوانه تبارك وتعالى الملك الديان. الكل يشتاق إلى جنة الرحمن، لكن العجب العجاب أن تشتاق الجنة إلى رجل مسلم. وسوف يزول هذا العجب حينما نعلم أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى هو الذي أخبر بذلك بأن الجنة تشتاق إلى ثلاثة. من هم هؤلاء الثلاثة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان رضي الله عنهما. فيا لها والله من كرامة لا توازيها الدنيا بكل ما فيها. لا أقول هو الذي يشتاق للجنة، بل الجنة هي التي تشتاق إلى أن يصل إليها. وكرامة أخرى لصحابي آخر: يسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا عليه في الجنة، إنه بلال رضي الله عنه الذي أخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بأن الجنة قد اشتاقت إليه هو أيضا. فها هو صلى الله عليه وسلم يخبر مرة أخرى بأنه سمع صوت تحريك عليه في الجنة. فعن بريدة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فقال: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة. أنت متخيل النبي يقول له إيه؟ بما سبقت من؟ بما سبقتني، يعني بلال سبق النبي للجنة. بما سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال: يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، يعني بعد الأذان بيصلي إيه؟ ركعتين. وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها. يعني معناها أنه باستمرار 24 ساعة على إيه؟ على وضوء وطهارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بهذا هو ده السر. عايز توصل للجنة؟ استمر على طهارة وعلى وضوء، وكلما سمعت الأذان تصلي ركعتين قبل إقامة الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. خلي بالك برضو من كلمة بلال لما قال إيه؟ في ساعة من ليل أو نهار، ده معنى كده أن كان ممكن كمان يكون بيصلي في أوقات الكراهة. نعم يجوز أن تصلي في وقت الكراهة، ولكن العلماء قالوا والفقهاء أنها تكون صلاة ذات سبب. يعني إيه صلاة ذات سبب؟ يعني أنا دخلت المسجد مثلا بعد أذان العصر وقبل أذان المغرب، هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه، لكني دخلت المسجد فهنا علي صلاة تحية ركعتين تحية المسجد، هذه صلاة ذات سبب لها سبب، فإن صليتها فلا شيء علي. يبقى بلال رضي الله عنه وارضاه كان باستمرار على طهارة، باستمرار على صلاة، باستمرار في طاعة وذكر لله جل في علاه. حتى لو نطيل الأمر وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، نكتفي بهذا القدر فيما يخص مسألة كرامات الصحابة. لكن أحب أن أنبه على مسألة أخرى، وهي مسألة خروج زكاة الفطر. في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين أنه قال، واسمع هذه الكلمات ودقق فيها كلمة كلمة، قال: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن الحر والعبد والكبير والصغير والرجل والمرأة، تخرج صاعا من تمر أو صاعا من أقة أو صاعا من شعير، إلى آخر الحديث. الحديث قلنا فين؟ متفق عليه في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر. حديث آخر عند أبي داود وعند أصحاب السنن أن بعض الصحابة قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، إلى آخر الحديث. وحديث آخر أيضا في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر تخرج في رمضان عن الصائم، عن المسلم الصائم، الهدف منها طعمة طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. لو نظرنا لهذه الأحاديث الثلاثة لوجدت أن أصل زكاة الفطر طعام. فرض، عارف يعني فرض؟ معلوم أن الفرض يعني الواجب، يعني تاركه يأثم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، قال عبد الله بن عمر: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحر والعبد رجل وامرأة كبير وصغير، يبقى هي فرض على الكل. زكاة الفطر، هو هسأل سؤال وتجاوبوني عليه، زكاة الزروع والثمار بتخرج ايه؟ زروع وثمار. زكاة الإبل والماشية والأغنام بتخرج ايه؟ يبقى نلاحظ من كده ان كل شيء بيزكى عنه بيكون من نفس جنس ما يزكى عنه، يبقى دي اسمها زكاة ايه؟ فطر. يبقى تخرج ايه؟ والنبي بين ده في الحديث: طعمة للمساكين. السؤال دلوقتي، لو خرجت مال تبقى اسمها طعمة؟ لو خرجت ملابس تبقى اسمها طعمة؟ ما يجيش بقى واحد يقول اصل فلان اجتهد، ومش ما عندناش حاجة اسمها اجتهاد مع نص. ما في لا اجتهاد مع نص، في نص واضح فلا اجتهاد معاه، باب الاجتهاد فيه مغلق، يبقى قفلنا الباب ده عشان ما نتكلمش فيه. نقطة تانية بقى، مقدارها قد ايه؟ ولما اقول كلمة مقدارها قد ايه، مش معنى كاني بقول لك روح طلع المال المقدار اللي بقول لك عليه، لا، مقدارها يعني مثلا لو قلنا والمكاييل بتختلف، الصاع بيختلف من شيء من صنف لصنف، فمثلا في الزبيب يبقى كيلو و600 جرام، ده معنى الصاع. الصاع في الارز، في الرز يعني 2 كيلو و300 جرام، وهكذا. فالصاع بيفرق من سلعة لسلعة. فالمقصود نفترض على الرز، الرز 2 كيلو و300 جرام، كيلو الرز بكام؟ 5 جنيه. يبقى ال 2 كيلو ادي 10 جنيه، 300 جرام دول يعملوا قد ايه؟ حوالي مثلا 3 جنيه، يبقى قصة 13 جنيه الفرد مثلا. ان زدت وصلت 15 فهو خير ليك. فالمقصود يبقى قلنا مثلا ان قيمة الفرد تقريبا 15 جنيه، اسرة فيها 4 افراد يبقى يخرج كام؟ 60 جنيه. هو ما يعرفش ان هو يجيب طعام ولا يعرف مساكين يديهم، يوكل عنه وكيل، يعني يروح لمسجد زي مسجد التوحيد هنا بيعمل ايه؟ انت تديله 60 جنيه ويقول له دول قيمة زكاة فطر 4 افراد، هيقوم هو رايح يشتري بيهم الحبوب والطعام ويروح يطعمهم لمين؟ بس يبقى انت اديت اللي عليك. هو بقى ما اشتراش طعام، انت برأت الذمة امام الملك الديان. ده خلاصة المسألة. وما تنسوش ان شاء الله ان السنة كما كان عبد الله بن عمر يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من هديه انها كانت تخرج قبل العيد بيوم او يومين. ليه؟ علشان يضمن الفقير والمسكين ان معه طعامه فيسعد في العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان احنا لا نحوجهم ولا نضطرهم للسؤال، ولو كان في قريب ليك فالقريب اولى، لو كان قريب ومحتاج فالقريب اولى، ولو كان ليك جار ومحتاج يبقى الجار اولى، وهكذا. نعم. إذا تيقنت إن اللي حواليك كلهم شبعوا مفيش حد، يعني بص افهمني، أنا هقول لك أهو واحدة واحدة. أنا دلوقتي عندي واحد في بلدي خلاص فقير ومسكين محتاج، وممكن يكون في مصدر تاني يجيله، بس مش ممكن، احتمالات ضعيفة، لا، لو أنا عندي احتمال أكيد، أو إن هو الجوع اللي بتعرضه مش بيوصله لدرجة الموت، وعندي واحد مسلم تاني في الصومال وانا على يقين انها هتوصل له هو، خلاص كده؟ مين فيهم اشد حاجة ومين فيهم متعرض للموت يقينا؟ فاحنا المسألة العبرة بايه؟ بالحاجة. يعني في اصناف الزكاة الثمانية في الآية في القرآن الكريم لما ربنا قال انما الصدقات للفقراء، فبدأ بمين؟ بالفقراء، بعديهم المساكين. ليه؟ لان الفقير ما عندوش قوت يومه اصلا، انما المسكين عنده قوت يومه ويملك. يعني الشيخ عاطف في صلاة العشاء سمعناه وهو بيصلي في سورة الكهف، فانت لما تسمع في سورة الكهف قول الله تبارك وتعالى في قصة موسى والخضر وكان بيقرأها، واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يبقى اتضح من خلال الآية ان المسكين ده ممكن يكون عنده ملك، عنده شيء يملكه او عنده شيء بيدر عليه رزق، لكن هذا الرزق لا يكفي، يا دوب الجاي على قد الرايح ويمكن ما بيكفيش كمان. في الحالة دي بقى اسمه ايه؟ مسكين. لو هو بقى ما بيكفوش خالص وما عندوش يبقى اسمه فقير. فلذلك الآية بدأت بمين؟ بالفقير وبعدين المسكين لانه ايسر حالا شوية من الفقير وهكذا. طب افرض انا بقى لقيت مسكين في اشد حاجة من فقير، لا يبقى هبدأ لمين؟ للمسكين، مع ان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال طعمه للمساكين، هو ما خصش الاصناف الثمانية، خص المسكين. معنى كان ما خرجش غير للمسكين؟ لا، ما انا ممكن الاقي واحد غارم، الاقي واحد مثلا كان عليه شاري حاجه بالقسط وكاتب على نفسه مثلا وصل امانه ولا حاجه، وهيوضع في السجن وهيتشرد هو واولاده ما اعرفش ايه، ومش لاقي اي حاجه يسدها. ده اولى من مين؟ من واحد تاني قادر انه ياكل ومعلوش ديون. فانت الاكثر حاجه باختصار شديد، الاكثر حاجه هو اللي يعطى. وصلت الصوره؟ فما نبصش بقى هو فقير ولا مسكين ولا غارم ولا ابن سبيل ولا مين بالظبط، لا احنا نشوف اذا انا دلوقتي واحد قدامي واحد بيموت من الجوع مش لاقي ياكل. ها؟ لا. ماشي حاضر اجاوبك بقى. موضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نص في الحديث على بعض الاصناف من الطعام، فلما نص في هذا الحديث ليست الاصناف المنصوص عليها محدوده. يعني ايه؟ يعني مش معنى ان هو قال لك تمر يبقى مش هتخرج غير تمر. النبي لما ذكر هذه الاصناف وذكر الشعير وذكر البر القمح، يعني لان دي اصناف طعام اهل البلد وقوت اهل البلد المدينه في هذا الوقت. الشيخ الاسلام تيميه علق على هذا الكلام وبين وقال ان زكاه الفطر تخرج من قوت اهل البلد. يعني احنا دلوقتي في مصر سنه 2011 مش هروح ادي واحد بلح اسمه ايه ده؟ قمح. ليه؟ هل كل بيت فيه رحايا؟ يعني انا عشان اديله قمح المفروض بقى اديله كمان معاه المال اللي هيروح يطحن بيه في المطحنه، وبعدين اديله كمان مال عشان ينخله، وبعدين اديله مال عشان يخبزه. ما هو الكلام ده مش حاصل، فاهمني؟ يبقى ده اسمه في فرق. يبقى ايه ده شيء مش واقعي. انما الواقعي يبقى قوت اهل البلد ايه؟ طب احنا بناكل فول في مصر في الفطار وفي السحور، صح؟ والطعام الرئيسي عند شعب مصر ايه؟ الفول. وبناكل رز. انا لما اطلع ايه؟ اطلع رز ما اطلعش فول. عارف ليه؟ لان لما اطلع له فول لسه هيروح يدمسه ولسه هيروح يخبزه، انما لما اطلع له رز مين ايسر عليه؟ الرز. يعني فايهما ايسر؟ الرز شويه ميه على النار خلاص بقى رز، بقت طبخه، صح كده؟ انما الفول لسه عايز زيت وعايز ملح وعايز يتدمس وعايز غاز يبقى ايهما مكلف؟ انا بس عايز اوصل لك، انا بضرب مثال، الاثنين من طعام اهل البلد، بس ابدا بمين؟ ابدا بالرز. نعم؟ في عيد الاضحى بقى ان شاء الله. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.